بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب أبرز الفوائد من الأربع القواعد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذهب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه القواعد الأربع تتعلق بتصحيح الاعتقاد، وستأتي مفصلة ومبينة في هذه الرسالة الكريمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ابتدأها المصنف رحمه الله بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لقارئها وسامعها ولكل من يطلع عليها، وهذه طريقة المؤلفين القدامى رحمهم الله لمعرفتهم بحاجة العبد إلى الله عز وجل ورحمته ومغفرته وإلى عنايته به ورعايته له، فقدم الرسالة بهذا الدعاء الكريم، لأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل من نعم الدين والدنيا فشكر الله عليها كان خيرا له، أو ابتلاه فصبر كان خيرا له، كذلك أو وقع في الذنوب ولا بد أن يقع فاستغفر الله غفر الله له. ومن دون شك أن الله إذا جمع للعبد بين هذه الأمور يعني الثلاثة فقد منحه السعادة والحياة الطيبة المباركة في حياة العمل وفي دار الجزاء عن العمل، فضلا منه ورحمة، وهو عز وجل ذو الفضل العظيم. لهذا قال المؤلف: فإن هؤلاء الثلاث، يعني من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، عنوان السعادة. فالشكر عند النعمة، والصبر عند الابتلاء، والاستغفار في كل حال لا سيما عند الذنوب والتوبة منها، فهذه الثلاث عنوان السعادة وعنوان الحياة الطيبة المباركة كما أسلفت قريبا. قال: وبعد هذا شرع وبعد هذا شرع المؤلف في الموضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على التنبيه، وهو: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا الأمر من المؤلف ومن الشارع فيه تأكيد على أهمية الحث على طلب العلم والحث على تدارسه والسعي إلى تحصيله، وهو من الأمور التي تكون مفيدة لطالب العلم عندما ينمي طلب العلم. قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الجملة اعلم، قاله خطاب عام لكل مسلم ومسلمة تنبيها له وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سيأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيم. وهذا عام لكل ما يستفاد منه، سواء كان عند تلاوة القرآن أو عند حفظ النصوص الشرعية من الأحاديث الصحيحة، لا بد أن يكون طالب العلم مستحضرا هذه المعاني العظيمة، وهو الاهتمام بشأن ما يقول أو يسمع أو يسعى لتحصيله. قال: وما أحوج الإنسان إلى الدعاء لنفسه دعاء الغير له، لا سيما لظهر الغيب. فكم فيه من فضل ورجاء. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ولكن في هذا لا بد من معرفة أن الداعي للغيب أن يبدأ بنفسه فيسأل الله لنفسه أولا المغفرة، أو يدعو الله لنفسه بتحصيل المطلوب ثم يستغفر للآخرين أو يدعو لهم. فلا بد أن يبدأ بنفسه حتى لا يظهر أنه مستغن عما سأله للغير أو دعا به للغير، فيقول: اللهم اغفر لي ولإخواني المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارزقني علما وارزق إخواني من المسلمين والمسلمات، اللهم وفقني ووفق من أحببته فيك أو أحبني فيك، وهكذا. فلا بد أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يثني بمن أراد أن يدعو له أو يستغفر له أو يسأل له من خير الدنيا والآخرة. ثم قال الشارح رحمه الله في معنى قول المؤلف: أرشدك الله لطاعته. قال: ومعنى أرشدك الله لطاعته أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، يعني بالطاعة، لأن من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة لله، كما في قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر المسلم في آية واحدة، حيث قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشارح عليه رحمة الله: إن الحنيفية أي الملة السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام، هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أي إذا سئلت ما هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، فيكون الجواب: هي عبادة الله وحده بصدق وإخلاص وصواب. كما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن فلا بد أن تتوفر في العبادة الشرطان المعلومان بالاستقراء ومعنى الاستقراء هو الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة، وأنه حصل من هذا الاطلاع أن الشروط لقبول الأعمال انحصرت في شرطين، أولهما الإخلاص لله في كل طاعة قولية وفعلية بدنية أو مالية، والشرط الثاني المتابعة أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقبل عمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وكان خالصا لوجه الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: فلا بد أن تتوفر في العبادة الشرطان المعلومان بالاستقراء، وهما أولا أن تكون العبادة صوابا حتى تسمى عبادة شرعية، فإن لم تكن صوابا لا تسمى عبادة شرعية يترتب عليها الثواب، وإنما هي من العادات. الثاني أن يكون العابد مخلصا بأن يرجو بعمله وجه الله والدار الآخرة، فإذا اجتمع الشرطان في عبادة مشروعات مالية أو بدنية أو هما معا فالعبادة مقبولة، لأن صاحبها من أهل التقوى الذين قال الله في حقهم: إنما يتقبل الله من المتقين. ومعنى هذا الكلام أن من لم يصطحب في عبادته الإخلاص أو المتابعة فلا يكون من المتقين، بل قد يكون من المرائين وقد يكون من المبتدعين. فهذا هو مفهوم هذا الكلام، لا بد أن يكون القائم بالعبادة ملاحظا هذين الشرطين حتى تقبل عبادته، فإن فقد الشرطان منها لم تكن عبادة ولم يثب عليها، وإنما هي ضرب من العادات أو الأشياء التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وقد يترتب عليها العقاب إذا كانت رياء، وقد يترتب عليها العقاب إذا كانت بدعة. فلا بد أن يحذر الإنسان من الشرك في عبادته ومن الابتداع فيه. قال رحمه الله: وحيث إن قواعد العقيدة ثابتة بأدلة الكتاب والسنة بصريح المنقول وصحيح المعقول، أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن هذه الآية بيّن الله فيها الحكمة من خلق الإنس والجن، ألا وهي العبادة بما تحمل كلمة العبادة من معنى، ومعنى إلا ليعبدون أي يوحدون الله عز وجل. فإذا وجد التوحيد فهو مفتاح لقبول الطاعات كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. موانع قبول الطاعات أن يوجد هناك شيء يمنع من قبولها، كما أسلفنا إذا وجد الرياء أو الشرك في العبادة أو الطاعة اختل شرط الإخلاص، فيكون الشرك مانعا من موانع قبول العبادة. وإذا وجد الابتداع وإحداث شيء لم يكن من الدين في الطاعة في العبادة فقد وجد مانع من موانع قبول الطاعة، وهو عدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولهذا لما أخبر بأعمال الثلاثة النفر الذين قال أحدهم أنه يصوم الدهر ولا يفطر، وقال الثاني أنه يصلي ولا ينام، وقال الثالث أنه يعتزل النساء، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي لم يكن عليه خاتم النبوة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله أو فعله، فهذا هو المنهج في اتباعه واقتفاء أثره، أن يتبع الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به أو يعمل بما رأى منه كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيعملون العمل وهو يرى ويسمع ويكرهم عليه. وأما ما عدا هذا من الاجتهادات والاستحسان فما خالف منها هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن طاعة ولم يقبل. قال: وإذا وجد التوحيد فهو مفتاح لقبول الطاعات كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وجاءت الآية بأسلوب الحصر والقصر: إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بمعنى أن العبادة خاصة بالله عز وجل لا يتوجه بها إلى سواه، وهو شامل لجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة كما أسلف. كما أن في الآية بيان للحكمة من خلق عالم الإنس والجن الذين خلقهم الله وابتلاهم بالتكاليف، وفي مقدمة التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فلا تتم العبادة إلا بالولاء والبراء، ولاء لله بتوحيده وجميع طاعته، وبراء من الشرك وأهله والخلوص منه، حتى يكون الإنسان متبعا للحنيفية السمعة التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، والتي أمر الله عز وجل بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الحنفاء، أي الذين تركوا الشرك وأهله وأقبلوا على التوحيد وأهله، ثم أخذوا توحيدهم من كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الشارح رحمه الله: وكل عمل يتقدم به الإنسان مع فقد التوحيد والوقوع في الشرك فلا قيمة له ولا وزن له أبدا، إذ لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما بدون التوحيد فمهما قدم الإنسان مما صورته صورة العبادة كالصدقة والإقراض والسخاء والبذل والعفو والإحسان إلى الناس وما أشاكل ذلك وهو فاقد للتوحيد، فإنه داخل تحت قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه ما أراد بهذا وجه الله، وإنما أراد به أشياء أخرى. إذن فأساس العبادة توحيد الله عز وجل، وكلما تقرب الموحد إلى الله بعبادة فهو يشملها هذا الاسم الشريف اسم العبادة التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرغبة فيما عنده عز وجل والاستسلام التام لما كلف الله عز وجل به عالم الإنس والجن من فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهذا مثال يعني للعبادة التي تكون صحيحة أو باطلة. فالصلاة مثلا متى تسمى صلاة؟ إذا توفرت شروطها وأركانها وواجباتها ومن شروطها الطهارة. فإذا صلى الإنسان بدون طهارة لا تسمى صلاة، لأنه فقد شرط من شروطها وهو شرط الطهارة. وكذلك العبادة إذا لم تكن خالصة لوجه الله جل وعلا لم تقبل، لأنها فقدت شرط القبول وهو الإخلاص. قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الجملة، أي جملة كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، قال رحمه الله: ثم ضرب المؤلف مثالا على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بالصلاة التي لا تسمى صلاة حقيقة إلا مع الطهارة. فإذا فقدت الطهارة، إذا فقدت الطهارة وصلى الإنسان مئات الركعات بدون طهارة أو ما ينوب منابها يعني التيمم، فإنه لا يسمى مصليا ولا يثاب ثواب المصلي، بل يعاقب عقوبة على تركه لأعظم شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور، فشبهها بباب مقفل قد أحكم إكفاره، ولا يفتح هذا الباب المقفل إلا مفتاحه الحقيقي. إذن فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهكذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وعلى هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب أبرز الفوائد من الأربع القواعد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذهب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه القواعد الأربع تتعلق بتصحيح الاعتقاد، وستأتي مفصلة ومبينة في هذه الرسالة الكريمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ابتدأها المصنف رحمه الله بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لقارئها وسامعها ولكل من يطلع عليها. وهذه طريقة المؤلفين القدامى رحمهم الله لمعرفتهم بحاجة العبد إلى الله عز وجل ورحمته ومغفرته وإلى عنايته به ورعايته له. فقدمت رسالة لهذا الدعاء الكريم، لأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل من نعم الدين والدنيا فشكر الله عليها كان خيرا له، أو ابتلاه فصبر كان خيرا له، كذلك أو وقع في الذنوب ولا بد أن يقع فاستغفر الله غفر الله له. ومن دون شك أن الله إذا جمع للعبد بين هذه الأمور يعني الثلاثة فقد منحه السعادة والحياة الطيبة المباركة في حياة العمل وفي دار الجزاء على العمل فضلا منه ورحمة، وهو عز وجل ذو الفضل العظيم. لهذا قال المؤلف: فإن هؤلاء الثلاث يعني من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، عنوان السعادة. فالشكر عند النعمة، والصبر عند الابتلاء، والاستغفار في كل حال لا سيما عند الذنوب والتوبة منها. فهذه الثلاث عنوان السعادة وعنوان الحياة الطيبة المباركة كما أسلفت قريبا. قال: وبعد هذا شرع وبعد هذا شرع المؤلف في الموضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على التنبيه، وهو: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا الأمر من المؤلف ومن الشارع فيه تأكيد على أهمية الحث على طلب العلم والحث على تدارسه والسعي إلى تحصيله، وهو من الأمور التي تكون مفيدة لطالب العلم عندما ينوي طلب العلم. قال الشارع رحمه الله في معنى هذه الجملة: اعلم. قال: وهو خطاب عام لكل مسلم ومسلمة، تنبيها له وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سيأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيم. وهذا عام لكل ما يستفاد منه، سواء كان عند تلاوة القرآن أو عند حفظ النصوص الشرعية من الأحاديث الصحيحة. لا بد أن يكون طالب العلم مستحضرا هذه المعاني العظيمة، وهو الاهتمام بشأن ما يقول أو يسمع أو يسعى لتحصيله. قال: وما أحوج الإنسان إلى الدعاء لنفسه دعاء الغير له، لا سيما لظهر الغيب. فكم فيه من فضل ورجاء. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ولكن في هذا لا بد من معرفة أن الداعي للغيب أن يبدأ بنفسه فيسأل الله لنفسه أولا المغفرة، أو يدعو الله لنفسه بتحصيل المطلوب ثم يستغفر للآخرين أو يدعو لهم. فلا بد أن يبدأ بنفسه حتى لا يظهر أنه مستغن عما سأله للغير أو دعا به للغير، فيقول: اللهم اغفر لي ولإخواني المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقني علما وارزق إخواني من المسلمين والمسلمات. اللهم وفقني ووفق من أحببته فيك أو أحبني فيك وهكذا. فلا بد أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يثني بمن أراد أن يدعو له أو يستغفر له أو يسأل له من خير الدنيا والآخرة. ثم قال الشارح رحمه الله في معنى قول المؤلف أرشدك الله لطاعته، قال ومعنى أرشدك الله لطاعته أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بالرشد والاعتصام بها، يعني بالطاعة، لأن من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة لله، كما في قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر المسلم في آية واحدة، حيث قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المؤلف رحمه الله لم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشارح عليه رحمة الله إن الحنيفية أي الملة السمحة ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أي إذا سئلت ما هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام فيكون الجواب هي عبادة الله وحده بصدق وإخلاص وصواب. كما قال الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن فلا بد أن تتوفر في العبادة الشرطان المعلومان بالاستقراء، ومعنى الاستقراء هو الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة، وأنه حصل من هذا الاطلاع أن الشروط لقبول الأعمال انحصرت في شرطين، أولهما الإخلاص لله في كل طاعة قولية وفعلية بدنية أو مالية، والشرط الثاني المتابعة أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقبل عمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وكان خالصا لوجه الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله فلا بد أن تتوفر في العبادة الشرطان المعلومان بالاستقراء، وهما أولا أن تكون العبادة صوابا حتى تسمى عبادة شرعية، فإن لم تكن صوابا لا تسمى عبادة شرعية يترتب عليها الثواب وإنما هي من العادات. الثاني أن يكون العابد مخلصا بأن يرجو بعمله وجه الله والدار الآخرة. فإذا اجتمع الشرطان في عبادة مشروعات مالية أو بدنية أو هما معا فالعبادة مقبولة، لأن صاحبها من أهل التقوى الذين قال الله في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. ومعنى هذا الكلام أن من لم يصطحب في عبادته الإخلاص أو المتابعة فلا يكون من المهتدين، بل قد يكون من المرائين وقد يكون من المبتدعين. فهذا هو مفهوم هذا الكلام، لا بد أن يكون القائل بالعبادة ملاحظا هذين الشرطين حتى تقبل عبادته، فإن فقد الشرطان منها لم تكن عبادة، ولم يذهب عليها، وإنما هي ضرب من العادات أو الأشياء التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وقد يترتب عليها العقاب إذا كانت رياء، وقد يترتب عليها العقاب إذا كانت بدعة. فلا بد أن يحذر الإنسان من الشرك في عبادته ومن الابتداع فيها. قال رحمه الله: وحيث إن قواعد العقيدة ثابتة بأدلة الكتاب والسنة بصريح المنقول وصحيح المعقول، أورد المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن هذه الآية بيّن الله فيها الحكمة من خلق الإنس والجن، ألا وهي العبادة بما تحمل كلمة العبادة من معنى، ومعنى إلا ليعبدون أي يوحدون الله عز وجل. فإذا وجد التوحيد فهو مفتاح لقبول الطاعات كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. موانع قبول الطاعات أن يوجد هناك شيء يمنع من قبولها، كما أسلفنا إذا وجد الرياء أو الشرك في العبادة أو الطاعة اختل شرط الإخلاص، فيكون الشرك مانعا من موانع قبول العبادة. وإذا وجد الابتداع وإحداث شيء لم يكن من الدين في الطاعة في العبادة فقد وجد مانع من موانع قبول الطاعة، وهو عدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولهذا لما أخبر بأعمال الثلاثة النفر الذين قال أحدهم أنه يصوم الدهر ولا يفطر، وقال الثاني أنه يصلي ولا ينام، وقال الثالث أنه يعتزل النساء، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي لم يكن عليه خاتم النبوة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله أو فعله. فهذا هو المنهج في اتباعه واقتفاء أثره، أن يتبع الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، أو يعمل بما رأى منه كالصحابة رضي الله تعالى عنه، فيعملون العمل وهو يرى ويسمع ويكرهم عليه. وأما ما عدا هذا من الاجتهادات والاستحسان فما خالف منها هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن طاعة ولم يقبل. قال: وإذا وجد التوحيد فهو مفتاح لقبول الطاعات كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وجاءت الآية بأسلوب الحصر والقصر: إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بمعنى أن العبادة خاصة بالله عز وجل لا يتوجه بها إلى سواه، وهو شامل لجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة كما أسلفت. كما أن في الآية بيان للحكمة من خلق عالم الإنس والجن الذين خلقهم الله وابتلاهم بالتكاليف، وفي مقدمة التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فلا تتم العبادة إلا بالولاء والبراء، ولاء لله بتوحيده وجميع طاعته، وبراء من الشرك وأهله والخلوص منه، حتى يكون الإنسان متبعا للحنيفية السمعة التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، والتي أمر الله عز وجل بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فكل أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الحنفاء، أي الذين تركوا الشرك وأهله وأقبلوا على التوحيد وأهله، ثم أخذوا توحيدهم بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الشارح رحمه الله: وكل عمل يتقدم به الإنسان مع فقد التوحيد والوقوع في الشرك فلا قيمة له ولا وزن له أبدا، إذ لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما بدون التوحيد فمهما قدم الإنسان مما صورته صورة العبادة كالصدقة والإقراض والسخاء والبذل والعفو والإحسان إلى الناس ما أشاكل ذلك وهو فاقد للتوحيد فإنه داخل تحت قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه ما أراد بهذا وجه الله، وإنما أراد به أشياء أخرى. إذن فأساس العبادة توحيد الله عز وجل. وكلما تقرب الموحد إلى الله بعبادة فهو يشملها هذا الاسم الشريف، اسم العبادة التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرغبة فيما عنده عز وجل والاستسلام التام لما كلف الله عز وجل به عالم الإنس والجن من فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهذا مثال، مثال يعني للعبادة التي تكون صحيحة أو باطلة. فالصلاة مثلا متى تسمى صلاة؟ إذا توفرت شروطها وأركانها وواجباتها ومن شروطها الطهارة. فإذا صلى الإنسان بدون طهارة لا تسمى صلاة، لأنه فقد شرط من شروطها وهو شرط الطهارة. فكذلك العبادة إذا لم تكن خالصة لوجه الله جل وعلا لم تقبل، لأنها فقدت شرط القبول وهو الإخلاص. قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الجملة، أي جملة كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، قال رحمه الله: ثم ضرب المؤلف مثالا على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد بالصلاة التي لا تسمى صلاة حقيقة إلا مع الطهارة. فإذا فقدت الطهارة، إذا فقدت الطهارة وصلى الإنسان مئات الركعات بدون طهارة أو ما ينوب منابها يعني التيمم، فإنه لا يسمى مصليا ولا يثاب ثواب المصلي، بل يعاقب عقوبة على تركه لأعظم شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور، فشبهها بباب مقفل قد أحكم إكفاره، ولا يفتح هذا الباب المقفل إلا مفتاحه الحقيقي. إذن فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهكذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وعلى هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.